أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على وجوب التعيين، وقد تقدم الحديث عن 4 أدلة. مع ذلك المصنف ناقش في هذه الأدلة، يعني دلالة الدليل لم تكن تامة على المدعى. احنا كنا نستذكر فد شيء، من الآن من نريد نتكلم عن الوجوب التعييني أو نثبت الوجوب التعييني، نثبت ابتداء يعني في أصل إقامتها ابتداء الكلام، مو الكلام بأنه إذا أقيمت وتحققت الشروط فهذا أصل موضوعي مفروغ من يمه، بأنه إذا أقيمت صلاة الجمعة وتحققت الشروط ففي هذه الحالة يجب الحضور إلى هذه الصلاة حتى يكون الكلام. وصل بنا المقام إلى الدليل الخامس الذي يمكن أن يستدل به على إثبات أصل الوجوب، ابتداء الوجوب. قال الخامس: موثقة الفضل بن عبد الملك. سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة، صلوا الجمعة 4 ركعات، فإذا كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا 5 نفر، وإنما جعلت 2 ركعتين لمكان الخطبتين. والاستدلال بهذه الموثقة إنما يكون بفقرة جمعوا إذا كانوا 5 نفر. هاي جمعوا جملة خبرية جاي يخبر الإمام عن قضية معينة، والجملة الخبرية قد يقال بأنها تدل على الطلب، فإذا كانت دالة على الطلب فهي دالة على الوجوب، ويفهم من خلالها أنه يجب انعقاد الجمعة ابتداء. هذا ما يمكن أن يقال في الوهلة الأولى. فإذن محل الاستدلال، مركز الاستدلال بهذه الرواية هي في فقرة جمعوا إذا كانوا 5 نفر، فإذا كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا 5 نفر. زين، هل هذه تامة من حيث الدلالة أم أن المصنف كذلك يناقش بها؟ المصنف قال: لا، هذه الرواية ليست تامة، فإن المقصود جاز لهم أن يجمعوا لا تعني أنهم ملزمون بذلك. وإذا أردنا أن نناقش بمناقشة أخرى، قلنا جملة خبرية تدل على الطلب، ولكن الطلب كما تقدم هو أعم من الاستحباب والوجوب، فهي لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الجواز في الإقامة، وما نريد إثباته إنما هو الوجوب لا جواز إقامة هذه الصلاة. هذا ما يمكن أن يقال. ثم أن المصنف قال: توجد قرينة على أنه ليس المقصود من كلمة جمعوا أي بمعنى أنهم ملزمون بإقامتها إذا تحقق العدد وتوفر شنو الإمام، إذا وجد الإمام الذي يخطب بهم عفوا وتحقق العدد 5، فقد يقال بأنهم ملزمون بالإتيان بهذه الصلاة. المصنف قال: لا، هذا لا يدل على أنهم ملزمون بالإتيان بالصلاة. يا بليش لأن هذا شيخنا استفاديته قال أكو قرينة وهذه القرينة تكشف على أن اجتماعهم لا يكون على نحو الإلزام. شنو هاي القرينة؟ قال قرينة رواية الفرسخين لصحيحة محمد ابن مسلم، ومعنى الفرسخين أن من كان على بعد أكثر من فرسخين فلا يجب عليه الحضور. زين، وإذا لا يجب عليه الحضور احنا جاي نتكلم عن شنو؟ جاي نتكلم عن الوجوب ابتداء. قال لا يجب عليه الحضور ولو كان الجمعة واجبة ابتداء لوجب إقامتها على من كان يبعد فرسخين، باعتبار شنو؟ باعتبار أنه يبعد فرسخين فلا يجب عليه الحضور. وواحدة من شرائط الحضور، واحدة من شرائط الحضور أن لا يكون بينه وبين الجمعة، بين مكانه بين بيتي وبين الجمعة فرسخين، اللي هي تقريبا 11 كيلو، لأن الفرسخ 5 كيلوات ونصف. صراحة تقول لي شاو والفرسخ اللي موجود اللي تذكرونه بصلاة الجمعة؟ أقول لك هناك الفرسخ يتكلم عن صحة الصلاة وأن لا تكون أن لا يكون بين صلاة وصلاة أخرى أقل من فرسخ، لكن هذا الشرط وهو الفرسخين في وجوب الحضور. فمن كان يبعد فرسخين أو أكثر من فرسخين عفوا فلا يجب عليه الحضور. وإذا لا يجب عليه لو كانت واجبة ابتداء لوجب عليه إقامتها، هذا اللي يبعد أكثر من فرسخين.
هو هذا إنسان مكلف حتى على إقامته، إذا أقيمت في مكانه فهو يروح يصلي، أما هو إنسان لا هو إمام على رواكنه ناظرة إلى المؤمن العادي.
لا المؤمن العادي إحنا شنو جاي إيش يقول بالرواية؟ جاي يقول بالرواية بأنه هاي الرواية إذا كان بين هذه الصلاة التي أقيمت واجتمعوا 5 نفر، طب أقيمت هذه، فإذا أقيمت وتحققت الشرائط إحنا قلنا أكو فد أصل موضوعي مفروض من يمه هو أنه يجب الحضور. الآن إحنا مثلا هنا بالنجف وأقيمت صلاة الجمعة أقاموها، هسه إقامتها كانت عندهم على نحو الوجوب التعييني على نحو الوجوب التغييري، هذا مو شغلنا، بس بالنتيجة أقيمت الصلاة وبإذا تحققت الشرائط يجب الحضور لو ما يجب الحضور؟ يجب الحضور، هذا مفروغ من يمنا. زين عندنا روايات تقول وجوب الحضور معلق على شرط وهو أن لا يكون بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين، يعني أكثر من 11 كيلو، فإذا كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين فلا يجب عليه الحضور. فنجي نقول لو كانت واجبة ابتداء لوجب على ذلك الشخص في بلدته، باعتبار شنو؟ لنقول بأنه ابتداء تجب فيجب عليه إقامتها. هسه إقامتها الإقامة النوعية مو الإقامة الشخصية هذا الشخص نفسه، فنلاحظ بأنه وجود من يخطب بهم لاحظ فيجب عليه إقامته، مع العلم بأنه ما واجب عليه إقامته، فهذا الشيء يكشف على أنها ليست بواجبة ابتداء.
ونظر الرواية للفاسقين كأنه مفترض أنه المدينة ماكو جمعة.
شلون؟
الرواية من ناظر جاي يتكلم عن الجمعة يمه بعد فاسقين،
خوش
كأنه مفترض أنه يمه أصلا ماكو جمعة، ماكو حد يقيم الجمعة،
فإذا ما يقيم جمعة غير إذا تحققت شرائط يقيمها ويجب عليه إقامتها ابتداء. ها شنو مثل ما تحقق شرائط يعني إمام ماكو
ناس
وماكو ناس يعني ماكو 5؟ ها ليش عبرت عنها قرية؟ كانوا خمسة أشخاص. قرية. مفارضين شنو؟ سنفترض بأن الوجوب وجوب تعييني. تفترض.
شافوا
والعلم بأنه ما طالبت الرواية عن الروايات التي أشارت إلى هذا الشرط لم تطالب أولئك بإقامتها، ولو كانت واجبة ابتداء لطولب أهل القرية بإقامتها أو المدينة كما عبرت الشيخ علي. قال ويردها أن المقصود جاز لهم أن يجمعوا لا أنهم ملزمون بذلك بقرينة رواية الفرسخين كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام تجب الجمعة على كل من كان منهما على فرسخين، فلو كانت إقامتها ابتداء لازمة وجب من بعد فرسخين أو أكثر أن يقيمها في بلده، لا أنه يعذر من الحضور فقط. هذا مضاف المصنف قال لو كان الوجوب وجوبا تعيينيا ابتدائيا لشاع وعرف، مع أنه أو اشتهر وشاع خصوصا وأن هذه القضية قضية ابتلائية، وبما أنه لم يكن مشتهرا ولم يكن مشاعا لأن الوجوب إنما يكون في أصل إقامتها، فهذا يكشف على عدم وجوبها. هذا واحد. اثنين، بأنها لم تكن محمودة لدى أصحاب الأئمة عليهم السلام. يا بشلون لا تكون محمودة عند أصحاب الأئمة عليهم السلام؟ المصنف قال توجد بعض الروايات، راح نقرأ هذه الروايات ونستظهر من خلالها أنه لم يكن متعارف عند أصحاب الأئمة عليهم السلام إقامة الجمعة ولو كانت واجبة بالوجوب التعييني ابتداء، فعدم إقامتها ينفي كونهم شنو؟ كونهم متشرعين. قال هذا مضافا إلى أن إقامتها ابتداء لو كانت واجبة تعيينا لاشتهر ذلك وشاع لشدة الابتلاء، في حين نرى أن ذلك لم يكن محمودا لدى أصحاب الأئمة عليهم السلام. ففي صحيح الزرارة حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت نغدو عليك، فقال إنما عنيت عندكم، يعني عنيت صلوها عندكم. فهذا الشيء يعني أن زرارة لم يكن يقيم صلاة الجمعة، فلو كان زرارة من أجلة من الأصحاب المعروفين بدينهم، فهذا يكشف من خلال سؤال الإمام وجوابه جواب زرارة، يكشف على أن زرارة لم يكن قد أقام الجمعة ولو كانت واجبة من حيث الأصل. لما تخلف عن أجره. وفي صحيحة عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام مثلك يهلك ولم يصلي فريضة فرضها الله. قال قلت كيف أصنع؟ قال صلوا جماعة، يعني صلاة الجمعة. فهذا الشيء يكشف على أن عبد الملك لم يكن يصلي وهو من خيرة الأصحاب وأجلة الأصحاب، ولو كانت واجبة ابتداء تعيينا لما تركها. وبما أن الزرارة كان لا يقيم الجمعة، وكذلك عبد الملك لا يقيم الجمعة، فهذا يكشف على أن الوجوب ليس وجوبا تعيينيا، بل هو مخير. ومن خلال هذا ننتهي إلى أن صلاة الجمعة واجبة تعيينيا، تعيينا في مرحلة البقاء دون الحدوث. شيرد من مرحلة البقاء في زمن الحضور لا في زمن الغيبة. قال: أدلة عدم المشروعية، عدم مشروعية الصلاة لأنها غير مشرعة أصلا. استدل لعدم المشروعية بعدة وجوه. الأول ما نسب إلى ابن إدريس من أن وجوب الظهر ثابت بيقينه، ونعلم سابقا قبل التشريع أو قبل الشك بأن صلاة الجمعة هل مشرعة أو ليست بمشرعة. احنا سابقا عندنا يقين لو ما عندنا يقين بأن الواجب صلاة الظهر، عندنا يقين بأن الواجب صلاة الظهر، وهذا اليقين ثابت، فلا يمكن العدول عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. فتجيني رواية تامة الدلالة وتامة السند تقول لي بأنه لا تصلي مثل الظهر، صلي الجمعة، أو تقول صلي الجمعة، ونستظهر من خلال هذه الرواية أن الوجوب وجوبا تعيينيا. فعندئذ شنو؟ عندئذ حصل لدي يقين فيرتفع ذلك اليقين. واضح إن شاء الله؟ ليش قال؟ قال لأن اليقين لا ينقضه الشك أبدا. قال منين جبتها هاي اليقين لا ينقضه الشك؟ قال أولا هذا الإجماع، ما الفقهاء يقولون بأن اليقين لا ينقضه الشك، وثانيا بالروايات الصحيحة ليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا. وبالنتيجة من خلال البناء على اليقين السابق نحكم بعدم مشروعيتها. هذا واضح. المصنف لم يرتضي، ذلك قال هذا يبني على المبتني على الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. طيب شلون الأصل المثبت؟ شلون يبتني على الأصل المثبت؟ والأصل المثبت ليس بحجة. قال باعتبار أن الرواية تنهي عن نقض اليقين السابق بوجوب الظهر، وابن إدريس قال ما دام الرواية تنهي عن نقض اليقين السابق بوجوب الظهور فإنه يلازم هذا النفي، يلازمه عدم وجوب الجمعة. واضح بأنه يقول لا تنقض اليقين السابق، واليقين السابق هو عن يبيه صلاة الظهر، فلازمه بأن الجمعة غير واجبة، بأن الجمعة غير مشرعة. سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هذا الاستدلال استدلال باطل، لأنه استدلال بالأصل المثبت. ايش
شلون؟ قال لي أنه بواسطة وجوب الظهر ستنتفي الجمعة، وصلاة الجمعة لازم لوجوب الظهر. فالرواية تقول لا تنقض اليقين السابق بوجوب الظهر، ولا تقول إن اليقين بالظهر سيدل على نفي وجوب غيرها، ما قالت تلك الرواية. فهذا التفسير تفسير باطل، الذي هذا الوجه الذي ذهب أو أراد ابن إدريس من خلاله أن يصل إلى عدم مشروعيتها. شنو حرام؟ حرام يقول. قال وفيه أن وجوب الظهر في صلاة في وجوب الظهر يوم الجمعة مشكوك ولم يثبت بيقين، والتفسير الذي ذكره للرواية باطل. ليش؟ لأنه لا يمكن الاستدلال عليه على الحرمة إلا من خلال الأصل المثبت، فالبناء على اليقين السابق لا يعني أنه ينفي اللازم، ويكون باطلا. الثاني الذي استدل به، الدليل الثاني الذي استدل به على عدم مشروعيتها، قالوا إن شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام، وهذا منتف في زمن الغيبة الكبرى، فلا الإمام موجود ولا الإمام احنا شفناه ونصبنا شخص على إقامة صلاة الجمعة، فإذا تكون شنو إقامته؟ يكون محرم. وفيه يعني أيضا رده المصنف أن الشرط المذكور أول الكلام، بل هو منفي بعدم إشارة النصوص إليه. فالنصوص ساكتة عن ذلك، ما بينت. الثالث دعاء الإمام السجاد في صحيفة السجادية اليوم الجمعة، اللهم إن هذا اللهم إن هذا المقام مقام لخلفائك، مقام لخلفائك وأصفيائك، وقد ابتزوها، ابتزوها يعني سلبوها، وأنت المقدر لذلك حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين. يقول أصلا مقام إقامة الجمعة هذا مقام خاص بخلفائه وأصفيائه، وواضح لا الخليفة ولا الصفي موجود، فبالتالي لا يمكن أن تكون واجبة.
كثرة الأفراد جوان نشر
فيه أنه لا إشكال في كون الإمام أحق بأداء الجمعة مع وجوده، وذلك من مناصبه الخاصة كالقضاء والولاية، ما عندنا مشكلة في ذلك. ولكن كلامنا احنا وين؟ كلامنا في غيبة الإمام عليه السلام، وبالنتيجة خوب القضاء أيضا هو من مختصات ومن مقامات الخليفة ومن مقامات الصفي، ولكن مع ذلك توجد عندنا روايات بأن الأئمة عليهم السلام فوضوا بعض شيعتهم بالقضاء، فوضوا بعض الشيعة بالقضاء من يمتلك أهلية. فهذا ليس معنى أن المقام هو مقام الخليفة، وأنه المقام مقام مصطفى من قبل الله سبحانه وتعالى، هذا لا يعني أنه لا يفوض الأمر إلى غيره. فكما أن الولاية هي من مختصات الخليفة ومن مقامات الخليفة ومن مقامات الصفي من أصفياء الله عز وجل، كذلك فوضها الأئمة لغيرهم، كذلك صلاة الجمعة يمكن أن تفوض للبقية. بس هذا التفويض على نحو الوجوه التعييني على نحو الوجوه التخييري فهم أثبتنا هذا فيما سبق. قال: وأما أنها ركعتان كالصبح فهو مضافا إلى كونه من المسلمات يستفاد من موثقة سماعة عن أبي عبد الله صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان واضحة الدلالة، فمن صلى وحده فهي أربع ركعات وغيره واضح ما بيه كل إشكال. وأما أنه تتقدمها خطبتان يقرأ فيهما ما ذكر فلموثقة سماع الأخرى عن أبي عبد الله يخطب يعني إمام الجمعة وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر المؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين وغيرها، وهي واضحة. كتاب الصوم يأتي الحديث عنه إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم.